Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من البودكاست التربوي مش بالشبشب. بداية بحب أذكر أنه أنا مرخص كمدرب تربية ووالدية للأهل، فإذا حدا بيحتاج مساعدة أو إرشاد أو توجيه أو مساحة آمنة للتعبير عن مشاعر بتحدياته التربوية، فيكم تحجزوا جلسة استكشافية مجانية من الرابط اللي بالوصف. حلقة اليوم رح أعمل شيء جديد. بالفترة اللي فاتت، نظراً للأوضاع اللي عم بمر فيها، كتير كان عم يخطر عبالي أفكار ومشاعر كبيرة من الصور والمشاهد اللي شفناها وردات الفعل، سواء إن كانت الناس اللي عايشة بغزة أو من صانعين محتوى عرب أو غيرهم. وهي خلتني أعيد صياغة عدد من الأفكار التربوية اللي حكين عنها بعدة حلقات من مش بالشبشب، عشان أقدر أفهم هدول المشاعر والأفكار اللي مربوطة بأنماط تربوية غربية. شاركت مع عدة أشخاص بالفترة اللي فاتت فويس نوتس، يعني عبر الواتس آب، لأقدر أنا أفهمهم وأقدر أصيغهم بطريقة أوضح وأسمع وجهات نظرهم. يعني إجاني ردود كتير عجبتني وحبيت أشاركها معكم، وعندي موافقة الأشخاص، علما إن هي كانت حوارات شخصية بيني وبينهم، بس قد ما عجبوني حبيت أشاركها معكم. فالحلقة رح تكون كالتالي: أول شيء بنسمع من الدكتورة هبة حريري عن كيف العلم النفس الحديث اللي مشتق منها كتير أمور تربوية قائم 100% على مجتمعات غربية بيضاء متوسطة الدخل متعلمة، وكتير من الاستنتاجات ما بتطبق على مجتمعاتنا. والدكتورة هبة بتعطي 3 أمثال عن دراسات عملتهم هي شخصيا، وين النتائج كانت معاكسة 100% عن دراسات غربية. بعدين رح أطرح أنا فكرتين عندي إياهم حول مبادئ حياتية تربوية منلاقيهم عم بتداولوا كتير، وبعطي رأيي كيف إنهم مش منطقيين نظرا لطريقة تفكيرنا وعيشنا. بعدين نسمع من ديما كيف هي كمان عم بتمر بشي مشابه بإعادة صيغة أسلوبها التربوي بهاي الأوضاع. وبالآخر نسمع من مقدمتنا السابقة لمش بالشبشب لونا وأراءها باللي عم بيصير وتأثيره على طريقة تفكيرها وتطبيقاتها التربوية. الهدف من هذا كله هو بس نقدر نلاقي طريقة أوضح لاستعراض أفكار تربوية بطريقة تناسب هيكلية مجتمعاتنا الجماعية المتصلة اللي حسيت أحداث غزة ذكرتنا عن أهميتها بحياتنا. أسلوب الحلقة مختلف شوي، خبروني بعدها لو عجبكم ولا لا، بقدر أرجع أعمل حلقات مشابهة لها كل فترة والتاني. فأول فقرة هو رد الدكتورة هبة لسؤالي اللي بتلاقوه تفاصيله كلها بالحلقة اللي فاتت. بس باختصار السؤال كان كالتالي: علما أنه العلم النفس الحديث قائم على تاريخ استعماري بنزع الفرد من محيطه وقائم على نمط حياة فرداني اللي بتحاول تحل مشاكل الشخص بفكرة التنظيم العاطفي من غير الالتفات أنه المشاكل هي نتيجة المجتمع، وأنك أنت كفرد ما فيك تكون أحسن من محيطك قد ما حاولت تنظم عواطفك، بالإضافة على أنها قائمة على مجتمعات فيها رخاء معيشي مش موجود بكتير من بلادنا العربية. هل هذا الفكر حول العلم النفس بيقدر يتطبق عنا بمجتمعاتنا؟ هل في بديل لهذا العلم؟ ولو في بديل، هل البديل قائم على دراسات بنقدر نعتمد عليها ولا على نظريات؟
السلام عليكم وسام، كيف الحال؟ أنا بالعكس، يعني شكرا للمشاركة، ومعليله صوتي شوية يعني حيكون صوتي هادئ شوية ولو أن الموضوع جدا محمس. وباي ذا واي أنا سمعت your message 2 times، يعني just to make sure that I won't miss any part of it, لأنه what you are saying is very important and totally makes sense. شوف يا سيدي، حطول عاد معليش، زي ما انت ما طولت اسمح لي انا كمان اطول. نعم تماما، انا اتفق معك. اولا إحنا لازم نعرف إنه ما وصل إلينا من العلم الحديث هو من الرجل الأبيض، وصلنا في حقبة زمنية معينة هي اللي خلينا نقول يعتبر كأنه العصر الحديث. هل في نظريات كتبت في الإنسان وفي تركيبته وفي الأسرة والوالدية وهذه الأمور؟ دفنتلي أكيد دفنتلي عصور كثير حكت وتكلمت وتفلسفت، لكن طبعا مع حروب والتتر يعني انهيار العالم الإسلامي وراح العصر الذهبي اللي كانوا يسموه Golden Era، هذه كلها الأشياء إحنا دفعنا أثمانها بأنه بدأنا من فرويد، which is فرويد هو ما هو البداية أبداً at all، ترى يعني ابن العربي وابن سينا وغيرهم ترى تحدثوا عن الإنسان وتركيبة المجتمعات ابتداء من الأسرة وغيرهم. فإحنا الآن أمام إرث هو اللي يعتبر كأنه الحديث أو الجديد أو هو اللي كأنه المنطلق، فهذه نقطة. فإنت غابت عنك إرث علمي كان من الشرق، من عندنا ومن الشرق أكثر كمان من الصين واليابان. وهذا أنا كنت باليابان هذا الصيف وجدت إنه ترى لازال عندهم الإرث التربوي من تراثهم هم، ما هم متأثرين بالوايت كولتشر at all، لدرجة ترى يناموا مع أطفالهم يعني بيوتهم. أنا كنت حريصة أن أستأجر بيوت يابانية عشان نعيش تجربة العائلة اليابانية بالكامل. كنا ننام مع بعض والنوم على الأرض والله مريحة. ظهورنا ما تكسرت، بل بالعكس فهمنا ليش الشعب جدا راقي ومتواضع. النوم على الأرض مرة تقربك من الأرض وتخليك فعلا متواضع، جلسة الأكل على الأرض وغيرها. فما طول عليك يعني، بس بقول لك إنه لازال في مجتمعات محصنة في ثقافتها، فبالتالي هي ما أخذت كل شيء copy paste. هذه نقطة. النقطة الثانية، أذكر في دراستي يعني بالماجستير والدكتوراه وتحديدا في الدكتوراه لأنه وصلنا الليفل يعتبر عالي، ما كنا نتعلم النظريات حفظ يعني زي البكالوريوس والماستر، كنا أولا نحلل تاريخ هذا الشخص. يعني مثلا فرويد كنا نقرأ عن تاريخه وعن طفولته وعن شبابه وعن هو حياته، وبالتالي كيف هذا التاريخ تحليليا أثر في بنائه للنظريات. وترى مرة كل النظريات فيها إسقاطات من حياتهم الشخصية إلا مليانة كلاكيع، هذا واحد. فبالتالي إحنا ما نقدر ناخدها يعني كأنه سلطان ولا يعني خلينا نقول نازل شيء مقدس إلهي، لا طبعا. بس للأسف أشباه المتخصصين أو البوب سايكولوجي والجنك نوليج بسرعة بتوصل لك الشيء السطحي دون ما تسمح للعقل إنه هو يفلتر ويحلل، لأنه it's a deep way of learning وفيها جهد ووقت وقراءات طويلة، والناس ما عاد يعني حدها الناس بوست ولا تويتر وانتهينا في القراءة. فطبعا إحنا لما حللنا نظريات فرويد وبيك وآرون وهذه كل جامبيا جي وغيرهم دول كلهم في كثير كلاكع بحياتهم. هذه نقطة تانية. نقطة ثالثة، البحث العلمي في المجال الإنساني هو ما هو بحث قاطع، يعني ما نقدر ناخذ النتائج كمسلمات قطعية، مو زي الفيزياء والكيمياء. يعني خلاص الفيزياء انت بتعمل تجربة محكمة العناصر كلها وبتقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. احنا بالعالم مع عالم الانسان ما نقدر نعمل كده. يعني انا ما اقدر اقول والله اب قاسي مع اولاده حيطلع الولد عنيف، لا يمكن نعمم. فلذلك كل الابحاث هي يفترض، حتى إحنا لما نجي نكتب الأبحاث إحنا حتى كتابتنا تكون يعني قوة البحث في هذه العبارات، إنه قد تشير النتائج مثلاً الريزولت مثلاً indicate هذا الشيء، أو ممكن we shed the light on that area، بس ما نتكلم as a fact. والبحث الضعيف هو اللي يتكلم على نتائجه كأنها حقائق أو مسلمات. فبالتالي الباحث الحقيقي في مجال العلم النفس والإنسانية لا مو غصبا عنه لابد يتواضع، ما يكون عنده إيجو على النتائج تبعه. فهذه نقطة كمان. نقطة تانية إنه في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات الpopulation في الريسيرش يعني اللي هم عينة الدراسة كانوا من طبقة معينة، وهذا ترى يعني كان كثير يطرح في السمينارات العلمية لما كنت بدرس الدكتوراه بأمريكا، إنه كثير من الدراسات قامت على الوايت اللي هم الميدل ايج اللي هم في 20 years old وطلاب الجامعات. فانت متخيل انت بتسقط نتائج وتعممها على شريحة مرة بسيطة في المجتمع ما مثلت كل المجتمع. فطبعا للأسف طبعا هذه الكواليس حقت الأبحاث وغيرها ما تطرح في الدورات ولا السيرتيفيكيشنز حقت الكوتشينج أو الميديا أو اللي هي السيلف هيلب بوكس وهذه الأشياء. يعني خلينا يعني نقول الماتيريالز اللي هي تبدو إنها دسمة بس هي في الحقيقة ما هي دسمة. فخلاص يعني مثلا إنه والله the resort from a research said كده أو الناس يحسوا واو خلاص الريزورت قال كده, بس إحنا نعرف إنه الريزولت ما نقدر نأخذها معممة. طبعا نقطة أخرى كمان ما أعرف هذه نقطة رقم كم, بس إنه في قصور شديد بالبحث العربي. يعني أعطيك مثال, أنا مثلا my theoretical orientation عادة اللي أستند عليها بالعلاج أو بفهم يعني to conceptualize the case in my clinic based on attachment theory. However, attachment theory بتتكلم على الأكيد حضرتك على الترابية, بس attachment theory يعني يعني هي قائمة على caregivers اللي هم الفاذر and mother. أنا عندي وجهة نظر مختلفة تماماً. It's not about only father and mother. مثلاً إحنا عندنا هنا بالسعودية الست بتربي, يعني ست وسيدي وهدول جزء من تركيبة تربيتنا. بعض المناطق عندنا بالمملكة الجار هو أب يضرب ويصرخ ويأكل ويشرب, يعني وعادي له تدخلات والدية عالية على أولاد الجيران, فبالتالي أنا ما أقدر أسقط بالضبط عليها. عندي ثلاث أبحاث نشرتها وكلها عارضت نتائج البحث الغربي. أعطيك مثال, في الاتاتشمنت ثيري في كل البحث الغربي المستوى تعليم الوالدين ومستوى الاقتصاد للأسرة يأثر على الاتاتشمنت ريليشنشيب, مرة يأثر على هذا. وهذه اللي أرجع مرة ثانية أقول لك لأنه مجتمع individualism عالي, فإذا قلت المادة وقل التعليم تتأثر الاتاتشمنت. ولكن أنا النتائج في ثلاث الدراسات اللي عملتها, وكتعب باي ذا وين البوبوليشن عندي يدخلوا من كل العالم العربي, عادة لما نعمل أبحاث أحب أنشرها وكثير يدخلوا من عرب من مناطق مختلفة, مو بس دراسات تصير في السعودية. النتائج أنا عندي طلعت تماما مختلفة. الفقر وقلة التعليم لا تؤثر في الارتباط الآمن الوالدي مع أبنائنا, بمعنى أنه لو الأب فقير أو قليل التعليم yet he can build a secure relationship, وهذا تماما عكس المجتمع الغربي. طب هذا يدل على إيه؟ معنى الفقر عندنا مو زي معنى الفقر عند الغربي. إحنا الفقراء عندنا مثلا يعني خلينا نقول بالسعودية دائما نحس إنه هم أهل البركة وإنه هدول ما حيوقفوا يوم القيامة يتحاسبوا, إنه هدول أسرع ناس يدخلوا الجنة مع زمرة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما عندهم أموال يحاسبوا فيها. فبالتالي الفقير ما هي مكسورة نفسه, ولأنه إحنا نؤمن إنه الرزق بيد الله. فهذه يعني أمور very deep, يعني it shaped الـ يعني البناء النفسي, هي تبني العقلية تبني المشاعر تبني. في الفقير في العالم العربي أو العالم الإسلامي ممكن ما هو زي الفقير في عالم آخر العالم الغربي مثلا. نفس الشيء اليتم, نفس الشيء الصدمات وغيرها. يعني أنت شايف غزة كيف هزت العالم اليوم بإيمانها مثلا, شيء لا يصدق. يعني كيف تقول الحمد لله وانت شايل طفلك أشلاء؟ بس إحنا عندنا معاني أخرى تكون فينا بناء النفس جزء كبير منه روحاني مو موجود مثلا في العالم الغربي. فطبعا بس أرجع أقول لك إحنا فقير عندنا المنتجات العلمية للأسف. فبس بتطلع نتائجنا عكس. يعني أنا أغلب أبحاث اللي بسويها ترى بتطلع العكس. أعطيك مثال, آخر بحث اشتغلت عليه كان عندي hypothesis في الدراسة, وهذه based on the hypothesis في أغلب الدراسات اللي بتصير في العالم الغربي, إنه اللي يتعرض لتحرشات جنسية هو طفل إدمن على المواد الإباحية. طلع تخيل لا, العينة عندي والعينة عندي كانت ضخمة من كل مناطق المملكة وفوق 7000 شخص شارك فيها, قرابة 8000, وتعتبر عينة مرة ضخمة في الأبحاث. طلع لا ما له دخل, ما له دخل. فبالتالي we are really unique, فبالتالي احنا فعلا لنا ادوات متفرده يفترض. طبعا للاسف العالم الغربي شاطر في التجاره, عرف يسوق منتجاتهم كتبهم كورساتهم السيرتيفيكيشنز ونقلوا لنا, واحنا على طول بناخذ من عندهم. واحنا فعلا يعني لازال عندنا نوعا ما, يعني ما بدي اقول ما في, بس ما عبينا الساحه خلينا نقول التربوية بأدوات تشبهنا وتمثلنا وطالعة من رحم أبحاث تخصنا إحنا.
هلا أنا تأثرت برسالة دكتورة هبة، كنت حاسس بتأنيب الضمير أني عم بشارك محتوى قد يكون مش مثالي يعني. وهنن ثلاث أفكار يعني هلا عم بيخطروا عبالي، واحدة منهم شاركتها بالحلقة اللي فاتت، أنه مبدأ التربية اللي بيقول لك دير بالك على حالك قبل ما تدير بالك على أولادك مبدأ قائم على نمط حياة غربي صعب أنه نلاقيه بكل البلاد العربية. النقطتين التانيين، واحدة منهم هي فكرة أنه ما حدا يتدخل بالتربية، رسم الحدود الصحية للعائلة. الثالثة هي الفرط بالتصديق العاطفي أو على مشاعر الطفل. يمكن العنصر الناقص من هاي المعادلة اللي ذكرناها أنه نحن مش بالضرورة نكذب شعور الطفل، بس مهم أنه بتصديقنا لشعور الطفل نستعرض فكرة أنه شعورك مهم لإلك مش لغيرك. هاي أحسن طريقة بقدر أستعرضها بالوقت الحالي، بس بدها مخمخة. هلأ بخصوص فكرة رسم الحدود الصحية بين العائلة، إنه ما حدا يتدخل بالترباي التربية بس أنت وطفلك، ما تسمح لأفراد تانية من العائلة بأنه يربوا، أو أنه مش بالضرورة ما تسمح بس أرسم لهم حدود، ومش بس للترباي كمان، لأنك تسمع تعليقات ما تعجبك. بدي أعطي مثل وين بحس أنه هذا الموضوع مش مقنع. وفي محتوى هلأ من جديد مر علي ريل لأكاونت تربوي، أكيد سامعينه، إنه أنا إذا ابنك تصرف بطريقة مش صحيحة قدام الناس مش صحيح إنك تسلح له سلوكه قدام الناس، no problem أنا معاكم، بس النقطة الثانية اللي كانت وراها ما تسمح لحدا يصلح سلوك طفلك. وكانت فكرة ما كتير هضمتها، يعني شو فيها لو تيتا قالت له للولد عيب تعمل هيك؟ يعني إنه ليش كتير نحن خايفين على سلوكيات أطفالنا لدرجة أنه عم نحاول نرسم حدود ببيئة مجتمعية عنا إياها عربية جميلة جدا، إلى إيجابيات كتير وسلبيات كتير، نحن ما عم نقول نحن أنه مثاليين، بدل ما نحاول نفكر أنه نحن نربي أطفالنا بطريقة يقدروا يتأقلموا بهذا المجتمع من غير ما يتأثروا. وهذا الموضوع إلى حد ما انثار شوي أكتر هلأ بظل العطل الأمريكي اللي مرقت هلأ Thanksgiving اللي عندنا إياه عيد الشكر، وين كتير من المحتويات التربوية اللي كانت عم بتدور انه انا ما بدي اسمح لحدا يقول لابني انه هو زايد وزنه، انا ما بدي اسمح لحدا انه يوجه لي انتقاد ما يعجبني، فبتلاقي التفكير جدا فرداني. واذا في اي شيء بالفترة اللي فاتت والاحداث اللي مرقت عليها غزة اثبتت لنا انه كيف اهمية المجتمع بالاحداث والاوضاع، لان احنا الواقع العربي اللي عايشينه مهمة، ما فيك تيجي تعيش لحالك ترسم حدود صحية بالمجتمع اللي حواليك مع خالتك وامك وجدك وستك واخوك ومرت اخوك ومرت خالك بس لانه انت مزاجك عم بتأثر كتير بالناس اللي حواليك. كان هو اوضح او احسن واضبط انك تيجي تربي اولادك انه احنا عايشين بمجتمع الناس بتتدخل بقلب بعضها، بتحكي بقلب بعضها، وكيف نحن بنقدر نتعامل مع هذا الموضوع من غير من نتضايق وننزعج وتنهار حياتنا. النقطة الثالثة اللي هي التصديق العاطفي، اللي هي نقطة منيحة بس إلى حدود كمان. هنين بالغرب بالنسبة لهم يعني أهم شيء عندك إنه تصدق شعور الطفل، بس يمكن هاي ما بتطبق عنا بمجتمعاتنا، لأنه ما حدا بمجتمعاتنا رح يجي يصدق عاطفتك أنت شو شعورك، how I feel this is my truth، عرفتوا هذا الأسلوب النمط الغربي بالتربية وبالمعاملة، ما حدا بالمجتمع العربي رح يعطيك إياه اليوم، لا بشغل لا بجامعة لا بعيلة، لا ما حدا اليوم شعورك رح يعطيه أهمية. وبالمجتمعات الغربية كمان في كتير أمثال بقدر أعطيها من ناس عرب عايشين بمجتمعات غربية أو هن أجانب بخلفيات شرقية، إن كانوا هنود إن كانوا مسلمين، شعورهم بياخد الدرجة الثانية بقلب المجتمع. في صحفية من فترة هون بكندا نعرفت حكايتها، تشاركت اسمها زهراء الأخرس، كانت عم تشتغل بGlobal News Network، منصة إخبارية كندية مشهورة، انرفضت من وظيفتها لأنه شاركت محتوى بتعاطف مع الفلسطينيين اللي بغزة. لما كان في تحقيق بقلب الإذاعة الإخبارية اللي رفضوها، كانوا عم بيحققوا معها على البوستات اللي حطتهم ستوريز وريلز. فواحدة منهم لما كانت عم تحقق معها قالت لي عمي شوفي الأولاد اللي عم بتموت، بعتت لها صورة أطفال مش عم بتموت، يعني مش مقطعين ونازل دم لا، بس إنه قايمين من الركام ومبين عليهم متأذين بس ما في دم بقلب الصورة. قالت لي انه هذا واقع الناس عايشين ونحن عم نشارك كمنصة اخبارية المفروض هذا المحتوى نشارك الناس تشوف الصورة كاملة. الست اللي عم تحقق معها وهي شاركتها بقلب الستوري، رح حط اللينك بقلب الوصف، قالت لي انه كيف تبعتي لي صورة مثل هاي من غير اذني؟ انا احتجت 3 ايام لاني اقدر اتقبل مع المشاعر اللي اجتني نتيجة رؤية هيك صورة من غير انذار او اذن. وهذا أكبر دليل أنه حتى بقلب المجتمعات الغربية التصديق العاطفي المفرط بياخد درجة تانية، أهمية تانية، بنرمى بالزاوية الشعور الغربي اللي هو مهم. فكيف اليوم نحن بدنا نيجي نربي أولادنا على هاي الأسس من غير ما ناخد بعين الاعتبار شو نتيجة هذا الشيء؟
هاي وسام، كيفك؟ إن شاء الله كل أمورك تمام. حبيت أبعث لك فويس نوت أحدثك، خصوصا بعد ما مرق هلا 55 يوم على العدوان، كيف تغيرت حياتي، كيف في كتير اشياء ايقنتها، في كتير اشياء كانت موجوده ما بقى يعني تربيت عليها موجوده بحياتي، بس مع مرور الزمن اندفنت جوا 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 باللاوعي. يعني حابه احكي عن قد ايه ايقنت انه احنا من كل مناحي حياتنا محتلين، من الأكل، من الشرب، من عاداتنا وتقاليدنا اللي كوناها جديدة. يمكن العدوان على غزة تعرضنا لفيديوهات وصور أثرت بالواحد أو وعته أو خلته يصحى كيف استسلم للحرب اللي شنها الغرب علينا، الحرب الثقافية اللي شنها الغرب علينا، وكيف إحنا بنص الطريق استسلمنا وخلص مشينا. اكتشفت هلأ انه سقطت اقنعة كل المنظمات والحكومات، كل شيء سقط بهذا العدوان، وبين انه لا في شيء اسمه حريات ولا حرية رأي حتى عندهم ببلادهم. صح تنعطى الفرصة انك تصوت للي بدك اياه يكون بالحكومة، بس مش ضروري اللي بالحكومة يرد عليك، انت بتكون بوهم. هيك تطلع بالشارع بتقول وقف العدوان، ما بدي أشوف ذبح، ما بدي أشوف قتل، وما حدا برد عليك. فإحنا لحد 17 أو يعني أنا لحد 17 فعلا كنت محتلة باللاوعي تبعي من كل مناحي الحياة، وشوي شوي كانت عم تختفي الهوية، وخصوصا بطريقة تربيتي عم تختفي الهوية، مش عم بركز على اشياء ايقنت بعد العدوان انه هاي الاشياء مهمة، هاي الاشياء بتعمل شو احنا، وهاي الاشياء هي اللي بتجمل العالم. لما كل واحد، كل مجتمع يكون عنده هوية منفردة، هوية مختلفة عن غيره، هذا هو جمال العالم. وكيف بده يكون العالم جميل اذا كلياتنا احنا بنشبه بعض؟ فعلا كل شيء تغير. يعني المصطلحات تكتشف بهذا العدوان اللي هي المصطلحات اللي مستحيل الأجانب لو عاشوا ملايين السنين يقدروا يستعملوها، اللي هي المصطلحات اللي عندنا واللي بتعكس قديه إحنا الشعب قلبه رقيق وملان حب، وروحه بتحب الحياة وبتحب العيلة وبتحب أولاده لو شو ما كان ظروف المعيشة. يعني بحب أرجع وأستذكر المقطع تبع الجد اللي لابس عنده لحية تربن لابس على راسه، وهلأ أنا برجع لك ليش عم بحكي بالضبط إنه عنده لحية لابس تربن على راسه، هلأ برجع بشرح لك ليه هذا الشيء، لأنه هذا المقطع كتير غير لي من حياتي. عم بيبوس حفيدته وبيقول وبيحكي للكاميرا إنه هي روح الروح. طب لو بتعيش مليون سنة الغرب ما عنده هيك مصطلح، شو يعني the soul of the soul؟ وين ورجيني مين في حدا غربي ممكن يحكي لابنه هذا الشيء؟ يعني قدي من أعلى وأقصى درجات الحب. فهاي الأشياء بتعزز قدي إحنا العرب لغتنا شاملة وإلها أبعاد لأنه نعبر عن الحب ودرجات عالية من الحب. فأثر فيه الرجال كتير وكان كتير محطة قوية بتغيير باليقين اللي هلأ حكينا عنه قبل شوي، لأنه أنا للأسف وبخجل أني أنا أحكي، بس أنا لازم أحكي لأنه ما بدي أستحي من الأخطاء اللي بخطأها. يعني أنا بحس بالخجل أنه للحظة لما شفت هذا المنظر وللأسف وهون ليه أيقنت ليش الغرب محتلني بعد كل هالسنين من الحرب على أفغانستان وعلى العراق وعلى وعلى للحظة مشينة بحياتي فكرت قلت بيني وبين حالي طبعا شكله هذا الشخص بالمقاومة للأسف العدوان استهدفه لأنه هو بيشتغل بالمقاومة وراح ضحية هذا الشيء عيلته يعني أنا بخجل أني أفكر هيك يعني أنا أطلقت حكم على رجل بمصيبة من مصايبه بس لأنه لابس توربن لافف على راسه لابس دشداشة وعنده لحية وطبعا فعلا أكيد بعد فترة بطلع فيديو بيقول أنه إحنا لا إلنا دخل بمقاومة ولا أنا إلي دخل بشي وأنا مثلي مثل أي مواطن أعزل فأنا لما أجي وأنا إنساني كنت أفتخر بعروبتي أو بحس حالي أنه أوكي أنا ممكن عم بربي بطريقة شرقية شوي أجي أكتشف أنه أنا وصلوا لي يعني أنا للحظة فكرت أنه هذا الإنسان بالمقاومة لأنه هيك شكله وبتذكر كمان مرق بوست وأنا كتير ممتنة لكل شيء عم بنتشر على السوشيال ميديا اللي بيحرك في الشخص مشاعره وبيصير يقن أكتر لأني شفت بوست مكتوب أنه صار الوقت أنه إحنا نغير النظرة أنه هذا الشخص إرهابي واللي لابس البدلة هو الشخص اللي بيدور على السلام وبده حقونا لأنه هذا هو اللي بالعكس هذا هو اللي هيك حاصل علمني هذا العدوان وعلموني مش بس العدوان علمني أهل غزة علموني قدي الحب حب الغير غير مشروط أبدا حب اللي حوالينا لكل اللي حوالينا من جيران لأهل لأصحاب كلنا بالمصيبة مع بعض كلنا منساعد بعض أبدا منوقف لبعض ولا ممكن نشوف في حدا عم بيتوجع أو عم بينهان أو عم بينقتل وإحنا ما نيجي نقرب أو نيجي نهرب وما ونتركه لحاله بتلاقي الناس بتخاطر بحياتها لحتى تطلع الناس تاني من الأنقاض يعني أنا اللي شفته إنه في واحد هلأ بيته انهد بيجي بيقوم سمعنا انفجار بيحمل حاله بصحى وبيروح على الانفجار لحتى يطلع اللي بالأنقاض لا في دولة سقط كل شيء ما فيش يعني الناس هم اللي عم بيساعدوا بعض وأنا عندي قرايب بغزة ووضعهم مرتاح الحمد لله وساكنين بأهم مناطق غزة وطالهم القصف من أول الحرب ووصل لهم واضطروا إنه ينزحوا وصاروا ينزلوا على الجنوب لوصلوا على دير البلح مين استقبلهم؟ يعني مين عاشوا؟ عاشوا عند بيت السواق تبعهم أخذهم العيلة كلياتها بالولاد بالأحفاد راحوا على بيت سواقهم وفتح لهم البيت والحمد لله أكل وشرب وين هذا الإشي بنلاقيه؟ وين هذا الحب؟ التمسك بالأرض التمسك بالوطن التمسك بكل هاي العادات الحلوة هاي من الأشياء اللي أنا بعرفها وإحنا كلنا عارفينها بس قبل 17 كانت مدفونة كنا عم ننساها من الضغط النفسي والتعب وندور على الحرية اللي هلأ أنا بعتبرها حرية مزيفة نسيناها لازم نعزز الخصال العربية الحلوة اللي أهمها صلة الرحم صلة الرحم حب الجيران أنت ممكن تعيش بالغرب سنين كاملة ولا تعرف جارك ولا هو يجي أصلا يستنضف يرن عليك فحلو إحنا شعب معروف بخصال الكرم قدي إحنا كريمين بناخد اللقمة من تمنا ونعطيها للي برا بالشارع المحتاج في إشياء كمان حلوة عندنا خصال الأغلب بتضايق منها اللي هي التدخلات بالعيلة هاي الإشي خلص هذا الإشي مش بس عربي هو شرقي كمان موجود بالفار إيست إنه كيف ممكن يكون في تدخلات من الست والجد والعمة والخال حابب يربي معك فينا دايما نحط حدود صحية بس ليش نلغيها تماما خلي هذا الإشي موجود بحدود واحترام بدون ما نقدر يسبب مشاكل مثل ما إحنا شفنا وهذا الشيء ما كنا شايفينه قبل عندك أطفال كلهم الأطفال من عمر 5 سنين وطالع الطريقة اللي بيحكوا فيها بعده طالع من الأنقاض موجوع مكسر بتلاقيه بياخد وبيعطي معك بيحكي لك شو صار معه شو عم بيصير بلغة عربية واضحة حتى بعد ما مشي وقت وصار يرجع يعملوا مقابلات طبعا مقابلات بتهد الشخص لما تيجي تسمع من طفلة عمرها 7 سنين 8 سنين تيجي تقول لك أني أنا كل أهلي ماتوا وتعدهم خالي ومرت خالي وعمي وعمتي وجدي وسب وما ضل لي إلا هذا سندي أخوي تطلع عليه عمره 5 سنين. أبهروني أنا انبهرت الطريقة اللي بيحكوا فيها متضررين ولا ما قبل الأحداث ولا بعد الأحداث. قوة الإيمان، الإيمان فظيعة بأعلى درجاتها. كلمة الحمد لله ما فارقتهم وهم بأصعب مراحلهم، أصعب مراحل حياتهم. ما شفت يعني إشي بسيط، ما شفت إلا الأغلب الحمد لله وشكرا ونشكر الله وما فيش مشكلة وبنرجع من عمر وبنرجع من ابني. فهاي الإشي كتير حلو إنه نتعلمها ونأخدها كدرس، مش بس لأولادنا، كدرس إلنا إنه دائما وأبدا الحمد لله، على العاطل الحمد لله وعلى المنيح الحمد لله.
هاي وسام، كيفك؟ عن جد اشتقت لك، وهدول هم الconversations اللي أكتر إشي بشتاق لهم. أول نقطة بحب أرد عليها هي بحب أقول لك إنه أنا كمان I've been reflecting on the validity of المعلومات اللي إحنا منقدمها للناس، مثل إنه conscious parenting و because conscious parenting is a very white and western ideal. كتير من الأشياء اللي حطيناها كانت من أبحاث ليسا دامور وشفالي، مع أنه الغريب بالموضوع أنه شفالي هندية الأصل، بس أنه ما أفكارها كتير وايت، يمكن لأنه هي عاشت بأمريكا كتير. بس زي يعني to tie in أنت خوفك وأفكارك عن الأشياء اللي إحنا تعلمناها، لأنه أصلاً عنا نقص بالدول العربية عن هذا العلم، وهذا كان الأوبجكتيف تبعنا، إنه to take Western scientific literature and نترجمه من خلال عدسة ثقافية شرقية، من خلال خبراتنا أنا وإنت، ونحكي ونطرق على هاي المواضيع. بس في كتير أشياء من اللي حكيناها، a lot of what we presented يعني كان also scientific and من ناحية كيماوية وبيولوجية، مثل النيوروساينس، الأشياء اللي حكيناها about fight or flight والمخ كيف بيشتغل و name it to tame it، وهاي الأشياء ما خصها بال هاي الأشياء they are scientific. هاي الأشياء إنه كيف ال amygdala takes over and then we cannot use our rational brain. These are scientific, and I think we talked about it beautifully, and I think we touched on it in a wonderful way. تاني إشي بحب أحكي إنه in our culture، على فكرة إحنا بثقافتنا الشرقية الإسلامية إحنا منحط حالنا قبل أطفالنا، بس للعلم، بس من منظور تاني. يعني إحنا الله قالنا إنه الصلاة والعبادة والدين والإيمان بيجي قبل الأولاد. يعني أنت حتى لما تكون عم بتصلي وابنك عم بيصير له شيء، لازم تخلص صلاتك وبعدين تروح تدير بالك على ابنك. وهذا إشي بنتعلمه ومنعلمه لأولادنا، إنه أول شيء الله بعدين كل إشي تاني. علاقتنا بالله بتيجي أول، هاي هي الكونكشن. فإذا بتاخد موضوع السلف كير بمنظورنا إحنا كعرب، سلف كير أول إشي بنعمله سلف كير هو الصلاة، أو إنه نكون إقراب لرب العالمين. فيس إحنا مندير بالنا على حالنا بالأول، إحنا منشحن شحنتنا الكهربائية الزايدة بالصلاة، من قيمها من بالنا، المديتيشن عنا هي الصلاة، التقرب لرب العالمين، كل هاي القصص إحنا عنا هذا النوع من السلف كير، مش مفهوم بنفس الطريقة زي الغرب، ولكن إحنا مندير بالنا على حالنا بالأول. ف it's just looking at the same thing from a different angle. عارف شو عم بحاول أحكي لك؟ يعني in essence the self-care to us as dictated عنا بالقرآن هو إنه نأخذ ندير بالنا على حالنا أولا من خلال علاقتنا بربنا، وبعدين مندير بالنا على أولادنا. بس كيف أنت بتطلع على هذا الموضوع؟ إذا بتطلع على الإسلامك سايكولوجي، هاي منصة جديدة عم تطلع للكتير الناس، إنه كيف نتطلع على السايكولوجي من الأشياء اللي انحكت بالقرآن ومن ديننا. وهذا it's a new arm of psychology that is absolutely beautiful. لما إحنا كنا نقول إنه نعمل episodes I don't recall إنه بعمرنا قلنا إنه ما نخلي الداتا تتدخل ولا هيك. بالعكس في element of safety مهم جدا. لما الطفل يحس بأمان بيقدر يستوعب وياخد الكلام اللي عم بينحكى له من الناس اللي بالكوميونتي تبعته. أوكي؟ في مبارح شفت فيديو لبنت صغيرة حاملة شنطتين، واحدة على قدام واحدة على ظهرها، وعم تمشي من الشمال للجنوب وعم بيصوروها، ورحلها شاب. في اللي عم بيصور الرجال بيقول له هاي البنت هاي البنت، وراح الرجال لعندها وأخذ الشنطة منها وعطته الشنطة. بعدين اجت البنت لحالها عم تمشي، بنت صغيرة يمكن عمرها 7 سنين 8 سنين ماكسيموم 9 سنين، وراحت للشباب وغسلوا لها وجهها بالمي وعطوها أنينة مي تشربها وعطوها تفاحة. واللي ملفت للانتباه انه البنت ولا لثانية حست انه في خوف من هدول الرجال، انه تخاف منهم، سمعت كلامهم، عطتوا الشنطة، شربت منه مي. وهذا الفرق بين الكوميونيتيز تبعون انه الناس بغزة او المناطق بالبلدان العربية اللي لسه كتير متمحورة حوالين أهمية العيلة والكوميونتي اللي حواليها، وإنه زي ما قالت دكتورة هبة إنه الست والجد هم اللي بيربوا كمان، والجار اللي بيطعمي وإله حق يربي ويقولهم ما بيصير تعملوا هيك. هاي الأشياء ما ماتت بعصرنا وما ماتت بمجتمعاتنا. اللي كنا احنا نقوله هو انه انتبهوا على الحكي اللي بتحكوه انه ما تأذوا، وانا بضل ورا هذا الكلام انه نقعد نفكر الكلام اللي بيطلع من تمنا مؤذي او منيح. انه انا اقول لطفل يي تخنان او تخنانة او يي اي شيء على مظهره or whatever، هل هذا اصلا من تعاليمنا الدينية او الحضارية المجتمعية تبعتنا الثقافة الشرقية؟ هل بيزيد ولا بيقلل من مستوى البني آدم اللي عم تحكي معه؟ ما بيزيد. الطفل لما يسمع كومنت هيك من ناس بمجتمعه ما بيستفيد. احنا اللي كنا نقوله انه انتبهوا على كلامكم اللي بيطلع من تمكم، ما كنا نقول انه ما تخلي تيتا تتدخل او ما تخلي حدا يحكي مع ابنك هيك. كنا نقول فكروا بالكلام اللي عم بيطلع من تمكم. This is just about being good or bad. It's not about Western or Eastern, you know. But I hear you. I totally hear you. وكنا أنا وأنت دائما نحكي على موضوع ال boundaries. إنه oh my boundaries don't come near me. I don't know what. وكنا نقول إنه none of this makes sense. ما فيني نروح أقول لأمي إنه oh you're not respecting my boundaries. Stay out of my boundaries. But it was worth reflecting on it by hearing it from them. يعني إحنا we didn't take what they were saying blindly. I did learn about boundaries though, and I did apply them where it was important and where it mattered. ما رح أجي أعمل boundaries بيني وبين عيلتي، بس رح أعمل boundaries بيني وبين ناس ما بيزيدوا للquality of life تبعتي. عارف موجودين هاي الأشياء، فيك ترجع لابن سينا والرحمة اللي كان يحكي عليها والأمباثي أيام زمان، إنه لو حدا كان عنده mental illness in the 1400s or 1500s I can't remember when in the golden age the golden Islamic age لما طلع الأبحاث تبعت ابن سينا، كان وقتها يقولوا عن الناس witches ومجانين و I don't know what، وكان ابن سينا يحط people back into a community where they are loved because the brain and the body mind body connection was what he used to talk about all the way back then. فإحنا يمكن الغلط منا أنه مندور على الأجانب شو بيحكوا، بس ما مندور على الهيستوري تبعنا لأنه ما كتير زي ما قالت متوفر publicly وpublished well. I don't, but it's there. We just have to dig beneath the surface. فحابة أقولك أنه بدل ما تحس بالdespair أو بالتشتت أو أنه أنا شو أصلاً كنت عم بعمل وكل إشي كنا عم نعمله غلط، بالعكس look at it from a beautiful perspective. أنه العلم موجود، وهلأ في ناس مثلي ومثلك ومثل دكتورة هبة حريري ومثل كل السايكولوجيست العربي اللي عم بيطلعوا اللي عم بيعملوا أبحاث. أوكي بتورجي انه لا، فينا نستفيد من العلم تبعهم، فينا ناخد اللي بدنا اياه من العلم تبعهم، وفينا نستعمل مخنا ونطبقه بطريقتنا. اليوم عم بيحكوه مش منزل، يعني مش ضروري ناخده word for word. And this was the original intention of the podcast. إنه there's so much out there in English. إذا بتتذكر قلت لي ما تبلشي بلوج، في كتير إشياء بالإنجليزي، ما في إشي بالعربي، خلينا نحكي على هاي المواضيع هون. And I really feel and believe that this is what we did. طبعا في حلقات عملناها where we took things directly من الأجانب. We take what works and we leave what doesn't. And that's the beauty of the free mind. You can do what you want. ما بعرف، هاي هي أفكاري على الموضوع.
نهاية، اليوم الناس اللي بغزة كسروا كل المقاييس والإحصائيات العلمية بعلم النفس والاجتماع، لأنها مأخوذة من مجتمعاتهم. واحد منهم اللي شفناها بالأسبوع اللي فات مع تحرير الرهائن، كل علم النفس والاجتماع بيقولوا أن الأشخاص اللي بيعيشوا بأجواء عصيبة بيطلعوا مجرمين وحشيين ساديين وعندهم حس انتقامي. اليوم فرجونا بغزة أنه الموضوع مش صحيح. تخيلوا أنه هدول الناس فرجونا أحسن نموذج إنساني ديني تربوي أخلاقي وإعلامي، وهن عايشين بأسوأ الأحوال. 15 سنة حصار وشهرين حرب ودمار وإبادة. شكرا كتير لاستماعكم. الحلقة عجبتكم، وأرجو أنه الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. رح ناخد استراحة عن التسجيل لآخر السنة، نظرا للأوضاع اللي عم بتصير والأفكار والمشاعر اللي عم بتمر، اللي بده شوية وقت لنقدر نعصرها ونهضمها ونطلعها بطريقة أوضح. نرجع لكم ب 2024 وإن شاء الله من هلأ لوقتها بيوقف العدوان على غزة، بنفك عنها الحصار. الله يرحم كل الشهداء، الله يصبر الناس اللي عايشين هناك، ولما نرجع لكم بنكون يوم أقرب للتحرير.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.